بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: المعل وعلة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين وفت مع كونه ظاهره السلامة، فليحدد المعل من قدرامه ما رئي فيه علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا، بحيث يقوى ما يظن فقضى بضعفه أو رابه فأعرضا. والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبر أحوال الرواة والفرق، وغالبا وقوعها في السند وكحديث البسملة في المسند. ونوع الحاكم أجناس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل، ومنه ما ليس بقادح كأن يبدل عدلا بمساو حيث عن، وربما أعل بالجلي كالقطع للمتصل القوي والفسق والكذب ونوع جرح وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فعلى هذا رأوا صح معل وهو في الشاذ حكوا. والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل.
هنا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر زيادة الثقات وما يتعلق بها، وكون زيادة الثقات أنواع العلل، تناسب أن يذكر بعد ذلك المعل، وهو من أجل أنواع علوم الحديث وأهمها. والمعل لغة اسم مفعول من أعله، أي أنزل به عله، يقال فيه معل ومعلل. وقال السيوطي: الأجود أن يقال معل، لأن معلل مأخوذ من علل بمعنى ألهاه وشغله، يقول: وهو ليس بمستعمل في كلامهم. وذكر ابن الصلاح وغيره أن من اللحن أن يقال معلول، يقال هذا حديث معلول. لكن ذكر بعض علماء اللغة مثل الجوهري في الصحاح والفيومي في المصباح المنير أن معلول مأخوذ من أعله الله فهو معلول، أو من عله بمعنى أن له أصل في الكلام، غير هذا ليس بلح، لكنه قليل في كلامه. من حيث الاصطلاح عرفه المؤلف، واختصار تعريفه أن يقال: ما فيه علة خفية قادحة تظهر بعد البحث مع كونه ظاهر السلامة منها. إذن فهذا الفن أو هذا النوع بحثه في ماذا؟ في أمور خفية وقادحة تأتي بعد البحث والتفتيش. ولهذا كان هذا الفن من أغمض أنواع علوم الحديث، كما قال ابن حجر: هذا الفن من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا معرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وأبي زرعة والدارقطني. وقال ابن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. ما معنى قولهم لم يكن له حجة؟ بمعنى أنه بسبب معرفته الواسع واطلاعه الثاقب انقدح في نفسه أن هذا الحديث فيه علة، لكن عبارته قاصر عن التعبير عما في نفسه. ولهذا قال السيوطي نفسه وغيرهم من سبقه: وقد تقصر عبارة المعلل الناقد عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي الماهر في نقد الدراهم والدنانير، والطبيب الحاذق المتمرس الذي يدرك المرض بمجرد النظر إلى المريض. ولهذا قيل لعبد الرحمن المهدي: إنك تقول لشيء هذا صحيح وهذا لا يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج. معنى بهرج يعني مزيف. نعم، أكنت تسأل عمن أخذ ذلك أم تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة محمد بن مسلم بن وارة أحد علماء العلل فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. نعم. قال ابن رجب أيضا، وهذه العبارة ابن رجب مهمة، أنا قصدت إيرادها لأن فيها فوائد: أهل العلم والمعرفة يذكرون علل الحديث لماذا؟ قال: صيانة للسنة مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعللة. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن ميدان علم العلل إنما هو في أحاديث الثقات كما نص عليه الحاكم وغيرهم من أهل العلم. ولهذا كانت هذه العلة طعنا في الحديث وليست طعنا في الراوي، لأن الأصل أن الراوي ماذا؟ ثقة، حديثه مقبول، لكنه وهم في هذا الحديث فرد حديثه. ومن هنا يتبين غموض هذا الفن، فلا بد من معرفة مراتب الرواه. كيف ذاك؟ بمعنى مثلا الرواة عن نافع والأعمش وغيره كثيرون، لكنهم يختلفوا في طول الملازمة وفي الحفظ وفي الإتقان إلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى خبرة ودربة. قال ابن رجب تكمل لكلامه قال بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. يعني لما نجد أن هؤلاء النقاد انتقدوا الأحاديث بعلل خفية تدق عن الفهم وتعسر عن الفهم، هذا يبين لنا أن الأحاديث التي صححوها ماذا؟ سليمة وقوية وتطمئن النفس لها. فقال ابن رجب بعد ذلك فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق لنقد البهرج من الخالص. نعم، هذه الكلمات تبين لنا أهمية هذا العلم. إذن تعريف هذا النوع ما فيه علة خفية قادحة، فأولا أن من شروط هذا النوع أو أن يكون ظاهره السلامة، ظاهر الإسناد السلامة، حتى يسمى الحديث معلا يكون ظاهر الإسناد السلامة. وثانيا بعد البحث والتفتيش يطلع فيه على علة، وثالثا تكون هذه العلة قادحة، لأن العلل منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. لهذا قال المؤلف فليحدد المعلم من قد رامه مريئ فيه علة. فليحدد ما معنى فليحدد؟ أي فليعرف من الحد. فليحدد المعلى يعني عرف المعل، فليعرف المعل من قد رامه يعني من أراد تعريفه بأنه مريئ فيه علة، يعني ما رؤية ما نظر أو ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته بعد سلامة تفي، يعني بعد أن الظاهر السلامة من هذه العلة. يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي. كيف الحفاظ يعرفون العلة؟ يعرفونها بقرائن، كونه تفرد في موضع لا يحتمل تفرده، يأتي إلى موقف جليل، يأتي بحديث غريب، أو يكون مخالفا لغيره من الحفاظ جمع الطرق، ولهذا كانوا يهتمون بجمع الطرق كما سيأتي بعد هذا. فيهتدي للوهم والإرسال. هنا يبين لك أنواع العلل التي قد يكتشفونها، من ذلك أن يكون الراوي واهما في وصله والصواب أنه مرسل، أو في رفعه والصواب أنه موقوف، أو العكس قد يأتي هذا، أو أن يكون الراوي قد أدخل حديثا في حديث، وهذا سيأتي في باب أنواع المدرج، فيدخل حديث هذا في هذا سواء في الإسناد أو في المتن وغير ذلك من العلل الخفية. نعم، فيقوى ظنه، فعند ذلك يقضي بضعفه أو يتوقف. أو رابه فأعرض، ما معنى رابه فأعرض؟ أي يتوقف فيه ولا يحكم له بشيء. مسألة بما تعرف العلة. قال والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبر أحوال الرواة والفرق. إذن العلة تعرف بأمور، الأمر الأول جمع الطرق، لهذا قال علي المديني الباب إذا لم تجمع طرقه ولم يتبين خطأ، وقال ابن معين اروى الحديث من 50 وجها فإن للحديث آفات. وجاء عن غيرهم أنه قال اضرب الحديث بعضه ببعض لتعرفه، أو بمعنى هذا. فهذا هو الوجه في معرفة العلة، هو هنا يتبين لنا أن طريق المحدثين في معرفة العلل هو جمع الطرق. ما يأتي الإنسان إلى إسناد واحد فيقول هذا حديث معن، هذا فهم قاصر وخطأ. لا بد من جمع الطرق، هذه هي طريقة المتقدمين والمتأخرين، جمع الطرق. أما أن يأتي الإنسان إلى إسناد واحد فيحكم عليه ولا يأتيه الخلل، قد يضعف الصحيح ويصحح الضعيف، قد لا ينتبه إلى أشياء كثيرة، وهكذا. الأمر الثاني في معرفة العلة سبر أحوال الرواة. ما معنى ذلك؟ أي معرفة ضبطهم وإتقانهم، أنهم يتفاوتون، وهذا أمر جليل وكبير يسمى مراتب الثقات. هناك رسالة علمية اسمها مراتب الثقات، وأثرها في تضعيف الحديث وعلله، أو بمعنى طبعة حديثا في الرشد. الأمر الثالث سبر أحوال الفرق، بمعنى معرفة اختلاف الرواة في الإسناد وفي المتن، وتعيين مخرج الإسناد، وما هو وجه الاختلاف، وعلى من اختلفوا، وهكذا. الفرق يعني الرواة. فعندنا سبر أحوال الرواة من حيث الضبط، وسبر أحوالهم أيضا من حيث اختلافهم، هذا الأمر الثالث. ثم ذكر بعد ذلك أقسام المعل. قال: وغالبا وقوعها في السند، أي أن المعل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول معل في الإسناد، القسم الثاني في المتن. مثال المعل في الإسناد ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. هذا الحديث ظاهره السلامة، ليس كذلك؟ لكن فيه علة. ما تلك العلة؟ أن الصواب فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس عن عمرو بن دينار. هذه علة في الإسناد. وإن كان عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار كل منهما ثقة، لكن هذا مثال لكيف تكون العلة، كيف تكتشف العلة، مع أن هذا المثال العلة ليست بقادحة، ليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الاختلاف على ثقة، الاختلاف على ثقة. فسواء كان الحديث عن عبد الله بن دينار أو عن عمرو بن دينار عن ابن عمر لا يضر، أليس كذلك؟ لكن قد يأتي في مثال آخر يكون معذرة، الصواب عن راون ضعيف، وهكذا. وكحديث البسملة في المسند، هذه إشارة من الناظم إلى المعلب المتن. حديث البسملة في المسند، يقصد المسند هنا المسند الصحيح لمسلم بن الحجاج رحمه الله. أخرجه مسلم من طريق الوليد المسلم. قال: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس المالك حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة. ما هي العلة في هذا المتن؟ العلة أن الأكثرين من الرواة يروونه بدون ذكر البسملة، يعني فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فالراوي فهم أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فزادها في الإسناد. يعني يقفون عند قوله الحمد لله رب العالمين ولا يذكرون ما بعده، فتكون هذه الزيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها معلة. نعم. ثم ذكر أن الحاكم ذكر أنواع العلل. ذكر أنواع العلل في كتاب معرفة أنواع علوم الحديث وأنها 10 أنواع، 10 أنواع كل واحد منها يعل به الحديث، هذه يحسن الرجوع إليها ومراجعتها. ثم ذكر أن العلة قد تطلق على غير هذا التعريف الذي سمعناه، تطلق على شيء آخر. من ذلك أن العلة قد تطلق على ما ليس بقادح كما سبق في حديث عبد الله بن دينار، بعض أهل العلم قال هذا حديث محل مع أن العلة غير قادح، فلهذا لا يشكل هذا. وكذلك تطلق العلة على العلل الظاهرة، إذن عندنا إطلاقات للعلة، الإطلاق الأول على العلة الخفية التي هي تبحث في هذا الباب، العلة الخفية القادحة. الإطلاق الثاني على العلة غير القادحة. الإطلاق الثالث على العلة الظاهرة مثل الانقطاع كالقطع للمتصل القوي، واضح هذا؟ أو الفسق أو الكذب أو نوع جرح، هذه علل ماذا؟ ظاهرة تعرف بالنظر إلى الإسناد، ما يحتاج فيها إلى ماذا؟ جمع الطرق، فيعرف أن هذا الإسناد ماذا؟ معل بمجرد النظر إليه. لكن ليس معنى هذا أننا لا نجمع الطرق، لأن الحديث قد يصح من وجه آخر، فلم تتضح لنا الصورة التامة للحديث إلا بجمع الطرق. وربما قيلت لغير القدح، فهذا كما سبق ذكره كوصل ثبت. كيف كوصل ثبت؟ بمعنى أن يأتي الثبت وهو الراوي الثقة فيروي الحديث موصولا، وغيره من الضعفاء يرويه مرسلا، هل هذه علة قادحة؟ ها؟ إذا روى الثقة حديثا متصلا ورواه غيره من الضعفاء مرسلا، هذه علة قادحة؟ ليست علة قادحة. يقال الحديث معلول صحيح، يصح، هو صحيح، يعني له علة بأن غير هذا الراوي رواه مرسلا، لكن ذلك الغير ضعيف، الضعيف لا يعتد به. وهذا يفسر ما جاء عن بعضهم أنه قد تجتمع الصحة مع العلة، يقول فعلى هذا رأوا صح معل. وهذا جاء عن الخليل أنه قال من الصحيح معلول ومن الشاذ معلول، هذا رأي له فلا يشكل هذا، يعني يقصد أنه يصح إطلاق الشذوذ عليه ويصح إطلاق العلة عليه، لكن هذا ليس قادحا في نفس الأمر. لماذا؟ لكون الطريق التي فيها العلة أو الطريق التي فيها الشذوذ مرجوحة ولا يعتد بها لأن راويها ضعيف. ومن إطلاقات العلة أيضا ما أطلقه الترمذي، كيف ذاك؟ أطلقه على النسخ، هذا إطلاق غريب، فسمى النسخ الحديث المنسوخ، سماه ماذا؟ علة، وهذه علة من حيث العمل. ولهذا الترمذي نفسه روى عدة أحاديث منسوخة في سننه وصححها. فالنسخ الحديث المنسوخ الذي لا يعمل به تكون فيه علة من حيث ماذا؟ العمل. من حيث الإسناد فالإسناد ثابت، فلهذا قال وخصه بالعمل، والبعض يضبطها وخصه أنت، يعني خص هذا التعليل من الترمذي بالعمل وليس بالإسناد. وهذا الصلاح خاص له، لكن ليس اصطلاح المحدثين، ولا يجري عليه اصطلاح المحدثين، لكن ينبغي أن يتنبه لهذا. لأهمية علم الحدث، العلل لم يتكلم فيه إلا القليل، فلهذا من المناسب أن نعرف المتكلمين في العلل، فمنهم علي بن المديني والخلال أحمد بن حنبل البخاري يعقوب بن شيبة أبو حاتم الرازي أبو زرعة الدارقطني وابن رجب وابن حجر وهكذا. تلاحظون أنهم قليل، ليس كذلك؟ ولهذا قال أهل العلم علماء العلل أرفع من علماء الجرح والتعديل. كيف ذاك؟ عالم الجرح والتعديل تخصصه في الرواة، لكن عالم العلل متخصص في الرواة وفي المتون، في جمع الطرق، في معرفة مراتب الرواة، بلغ الغاية. المصنفات في العلل أيضا كثيرة، منها العلل العلي بن المديني. الإمام علي بن المديني هو إمام هذا الفن وله عدة كتب، لكن ما وصلنا منها شيء. كذلك العلل ابن أبي حاتم هو مطبوع عدة طبعات، ومن أحسنها الطبعة التي اشترك فيها مجموعة بتقديم الحميد. كذلك العلل للخلال والعلل للدارقطني وقد طبع كاملا، وهو أكبر كتاب في العلل وأهم كتاب في العلل. قد جاء في بعض الروايات أن الدارقطني أملاه من حفظه. قال الذهبي لئن كان كذلك فهذا شاهد له بإمامته أو بحفظه، لأن هذا الكلام الذي يريده الدارقطني في العلل قد تحتاج فيه إلى أيام حتى تفهمه، تجمع الطرق، وبعض الطرق قد لا تجدها، ويتضح لك مقصود الدارقطني، ومع هذا أملاه من حفظه، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. أيضا العلل الكبير للترمذي، هذا علل مفرد مطبوع في مجلدين، وله العلل الصغير مطبوع في آخر سنة الترمذي، أي الموجود في آخر سنة الترمذي، اسمه العلل الصغير، وهو الذي شرحه ابن رجب، طبع في مجلدين باسم شرح علل الترمذي، وكتاب ابن رجب من مهمات كتب تقعيد علم العلل، معرفة الضوابط في هذا الفن. الحافظ ابن حجر له كتاب الزهر المطلول في الخبر المعلول، الزهر المطلول في الخبر المعلول، هذا يبين لكم أن الحافظ ابن حجر يرى صحة المعلول أن يقال معلول. وأيضا له الشفاء الغلل في علم العلل، لكنهما ماذا؟ مفقودان. هناك أيضا كتب مظنة لعلم العلل، منها مسند البزار تكلم كثيرا عن العلل، والمسند المعلل ليعقوب بن شيبة الحافظ المتوفى سنة 282، وهو من أعظم كتب العلل ولعله أهمها وأوسعها، ولكنه لم يصل إلينا إلا قطعة منه، مسند عمر. نعم. والباقي مفقود. قال الأزهري: وقع لي مسند أبي هريرة في 200 جزء. هذا مسند أبي هريرة وحده، فكيف بالباقي؟ نعم. إذن على طالب العلم أن يهتم بالعلل، وألا يتسرع في الحكم على الحديث إلا بعد تتبع هذه الكتب وغيرها، النظر في صحة الإسناد وهل فيه علة أم لا. هناك كتاب اسمه حديث معلّى ظاهرها الصحة للشيخ مقبل رحمه الله، جمعها خلال مشواره العلمي، يدلك على كم كبير من الأحاديث تعتقد صحتها، بل قد صححها بعض أهل العلم وحكموا لها بالصحة واحتجوا بها، ولكن بعد البحث وجد لها علة. الشيخ مقبل رحمه الله حديث معلّى ظاهره صح، لكن ليس معنى هذا أن العلماء إذا علوا حديثا أنه لا يصح، هم يتكلمون على هذا الحديث بعينه. مثلا في مسند ابن عمر قد تأتي له طرق أخرى، شواهد أخرى عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة، فهذا لا يقدح في ذاك. ينبغي يتنبه لهذا، يتكلم عن الحديث بعينه، إلا إن كان هناك ما يدل على أن الرواة اضطربوا كما سيأتي في باب المضطرب، فمرة رواه من مسند أبي هريرة ومرة من مسند ابن عمر وهكذا، فهنا قد يحكم له بأن هذه أيضا علة. فالشاهد أنه لا بد من جمع الطرق حتى تتبين لنا الصورة الواضحة الحديث المعلن. ننتقل إلى المضطرب.
قال المضطرب: ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متنا أو سند، ولا مرجح هو المضطرب وهو لتضعيف الحديث موجب، إلا إذا ما اختلفوا في اسم أو أب لثقة فهو صحيح مضطرب. الزركشي القلب والشذوذ عن والاضطراب في الصحيح والحسن، وليس منه حيث بعضها رجح، بل نكر ضد أو شذوذه وضح.
هذا هو نوع المضطرب، ولأن الاضطراب قد يكون ولأن الاضطراب من أنواع العلل، فلهذا ناسب أن يذكره بعد الحديث المعلل. المضطرب اسم مفعول من اضطرب يضطرب اضطرابا، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه. وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا. في الاصطلاح عرفه المؤلف أو الناظم ويمكن أن يساق كلام الناظم، فيقال: المضطرب هو الحديث المروي على أوجه مختلفة متعارضة في سنده أو متنه، من راو واحد أو أكثر مع عدم إمكان الجمع والترجيح. إذن هو الحديث المروي من أوجه مختلفة متعارضة في السند أو المتن، في سنده أو متنه، راو واحد أو أكثر مع عدم إمكان الجمع والترجيح. إذن حتى يقر الحديث أنه مضطرب لا بد فيه من أمور. الأمر الأول أن يروى من وجوه متعارضة مختلفة، واضح؟ وهذه الأمور المتعارضة قد تكون من راو واحد، وقد تكون من أكثر من راو، وقد تكون في المثل، وقد تكون في السند. هذا يبين لنا أقسام المضطرب، وأنه قد يكون في المثل وقد يكون في السند، وقد يكون من واحد وقد يكون من أكثر من واحد. إذن من أوجه متعارضة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني متساوية في القوة، وهذا نفهمه من قولنا عدم إمكان الجمع. لهذا نقول الشرط الثالث ألا مرجح بينها. متى انتفى شرط من هذه الشروط لا يقال الحديث مضطرب. يعني لو تعارض الحديث أو تعارضت أوجه الحديث وترجح بعضها على بعض حتى لو كان الراجح الوجه الضعيف، مرة روي الحديث موصولا، مرة مرسلا، مرة موقوفا، ومرة مرفوعا، مرة فيه زيادة راوي، مرة ليس فيه تلك الزيادة، ولكن بعد جمع الطرق ترجح مثلا أنه مرسل، فهل يعلم الاضطراب؟ لا يعلم. لا بد من تساوي الطرق، يعني كل الذين رأوا هذه الأوجه ثقات عدول، لا يمكن ترجح بعضهم على بعض، تتساوى الطرق ولا يمكن الجمع، عند ذلك يعلل الحديث بالاضطراب فيقال فيه مضطرب. ولماذا يعلل الحديث بالاضطراب؟ لأن هذا فيه ماذا؟ دليل على أن هذا الحديث لم يحفظه ماذا؟ الرواه، وأن فيه ماذا؟ اختلال. ولهذا قال وهو لتضعيف الحديث موجب، يعني هذا الاضطراب يوجب تضعيف الحديث. الاضطراب على نوعين، في المتن وفي السند. المضطرب في السند مثاله حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، الواقعة المرسلات عما يتساءلون إذا الشمس كورت. قال الدارقطني هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي، ومع هذا اختلف عليه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله مسند أبي بكر، ومنهم من جعله مسند سعد، ومنهم من جعله مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض. هذا مثال المضطرب. مثال المضطرب في الإسناد في المتن ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، يعني حديث يوجب الزكاة ويقول هناك حق في الزكاة أحق في المال غير الزكاة، وحديث ينفي أن يكون في المال حق غير الزكاة. هذا يقول هذا اضطراب، اضطراب في المتن. هناك صور أو صورة في الاضطراب لا تؤثر في قوة الحديث أو في درجة الحديث، وهي ما أشار إليه بقوله إلا إذا اختلفوا في اسم أو أب. إذا كان الاختلاف في اسم ذلك الراوي الثقة، وهذا منه كثير، يختلف الرواة ما اسمه، ما كنيته، ما اسم أبيه، مع اتفاقهم أنه ثقة، أنه مشهور، هذا منه في الصحيح عدة أمثلة، فلهذا لا يؤثر فيه، فيقال فيه صحيح مضطرب، إسناده صحيح، لكن هذا الاضطراب لا يؤثر فيه، ويصح أن يطلق عليه ماذا؟ مضطرب. والزركشي له رأي، الزركشي محمد بن بهادر الزركشي أحد الأعلام الحفاظ، توفى سنة 94 و700، كان آية تفرغ للعلم وانعزل عن الناس، وكان فقيرا يقوم بعض أهله بقوته، ولم يكن له كتب ولا مكتبة. ماذا كان يفعل؟ كان يذهب إلى الوراقين. من هم الوراقون؟ يعني النساخ. من قبل كيف كانت تنسخ الكتب؟ كان هناك وراقون تذهب إليه، سنن أبي داود وغيره، فتقول له انسخ لي هذا الكتاب، اتفق معه على مبلغ من المال، فيذهب إلى الوراقين منذ الصباح، يجلس عندهم ويعلق منهم تلك الكتب الفوائد، ثم يرجع إلى بيته فيودع هذه الفوائد في مصنفاته. همة همة، نعم، ينسخ الفوائد التي يريدها فينسخها في، ثم يرجع إلى بيته فيودع تلك الفوائد في مصنفاته، وله مصنفات كثيرة، ومصنفاته من أجل المصنفات، وفيها فوائد ونقولات عجيبة، حتى يستغرب بعض العلماء من أين نقلها، ما هي المصادر التي أتى بها، مع أنه إنما كان ينقل هذه الفوائد من عند الوراقين، لكنه صبر صبر وجلد على طلب العلم. له رأي في هذا الباب، يقول أن القلب الذي سيأتي في الباب الذي بعده، الشذوذ الذي سبق ذكره، والاضطراب الذي نحن فيه قد يجتمع مع الصحيح والحسن، قد يوجد في الصحيح والحسن ما يسمى ماذا؟ مضطرب، وهذا على المعنى الذي سبق، يعني يكون من أحد الأوجه التي لا تؤثر في أصل المتن. يقول السيوطي وليس منها حيث بعضها رجح، هذا نبهنا على ما سبق، أن المضطرب إذا ترجحت أحد طرقه أو أحد الأوجه إنه لا يسمى مضطرب، ويطلق على ذلك الوجه المرجوح منكر شاذ كما أشار إليه، لا يسمى مضطربا إلا إذا اختلفت الأوجه ولم يمكن الجمع بينها، ولهذا قلت أمثلة المضطرب، بل قال بعضهم لا يوجد مثال للمضطرب، وما من مثال مثل به المضطرب إلا وصار فيه خلاف. فمثلا الحديث الذي سبق ذكره إن في المال لحقا سوى الزكاة، وليس في المال حق سوى الزكاة، قال بعضهم يمكن الترجيح. كيف ذاك؟ نعم، فيقال إن في المال لحقا، يعني حق مستحب سوى الزكاة، أو يحمل على النذر وغيره من الأمور الواجبة في المال، وليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ليس في المال حق واجب غير الزكاة، وهكذا. فيمكن الجمع، بعض أهل العلم ذكر هذا الجمع منهم السخاوي وغيره من أهل العلم. المقلوب أيضا اهتم العلماء بالتعريف فيه، فمن ذلك معذرة المضطرب، فمن ذلك الحافظ بن حجر له كتاب اسمه المضطرب في بيان المقترب في بيان المضطرب، وهو كتاب مفقود. وهناك رسالة علمية بنفس هذا العنوان المقترب في المضطرب، طبعت منذ فترة. ثم ذكر بعد ذلك المقلوب، وهي أيضا وهو أيضا نوع من أنواع العلل. نعم.
قال: المقلوب القلب في المتن وفي الإسناد قر، إما بإبدال الذي به اشتهر واحد نظير بواحد نظيره ليغرب، أو جعل إسناد حديث اجتبى لآخر وعكسه إغرابا، أو ممتحنا كأهل بغداد حكوا وهو يسمى عندهم بالسرقة، وقد يكون القلب سهوا أطلقه.
الحديث أيضا أو من أنواع الضعيف حتى يكون الأمر واضح ولا يشتبه علينا بالباب الذي قبله، وهو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه، كما تقول قلبت الكأس، قلبت الكتاب، وهذا كلام مقلوب، قلبت الرداء، كله تحويل الشيء عن وجهه. اصطلاحا إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه عمدا أو سهوا، إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه عمدا أو سهوا. والمقلوب كما ذكر المؤلف في الإسناد وفي المتن، فمن صور الإسناد ما ذكره المؤلف، من صور المتن ذكر من صور المتن واحدة، ومن صور الإسناد واحدة. والقلب في الإسناد مثاله أن يبدل الراوي في الإسناد راويا بآخر كما ذكر المؤلف، وذاك ابتدأ بذكر القلب في الإسناد ثم القلب في المتن، ويكون له في هذا مقاصد. فمن ذلك الإغراب ليشتهر الإسناد، وهذا ما يسمى سرقة الحديث، كما كان يفعله حماد بن عمرو النصيب. فمن ذلك أنه روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأهم بالسلام. كيف ذاك؟ هذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه. سهيل بن أبي صالح معروف بالرواية عن أبي هريرة. أما الأعمش ليس له رواية عن أبي صالح، فلهذا قلبه وأبدل راويا بآخر ليشتهر، يصبح غريبا، فيأتي الطلبة والمحدثون إليه ليأخذوا هذا الحديث النادر. لأن أعمش ليس له رواية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة، مع أن الحديث صحيح لكن هذا الإسناد فيه قلب. أيضا من صور القلب في الإسناد القلب في اسم الراوي نفسه، فبدلا من أن يكون اسمه كعب بن مرة يقول ماذا؟ مرة ابن كعب. ومن صور القلب في المتن ما ذكره المؤلف أن يكون الراوي له عدة أحاديث فيجعل متن هذا الإسناد لذاك الإسناد الآخر، فيجعل هذا المتن الإسناد الآخر وذاك الإسناد لهذا المتن وهكذا، إما بقصد الإغراب كما سبق أو بقصد الامتحان كما فعل أهل بغداد للبخاري لما دخل عليه. ماذا صنعوا؟ أتوا بعشرة من المحدثين وجعلوا لكل واحد منهم عشرة أحاديث، بحيث قلبوا الأسانيد فجعلوا هذا المتن ذاك الإسناد وهذا الإسناد ذاك المتن وهكذا. فلما جاء البخاري أتوا ليقرأوا عليه هذه الأسانيد، فلما أتى الأول فقرأ عليه الإسناد فطن البخاري، لأنه إذا أجازهم دل على ضعفه على أنه لم يحفظ، فطن لذلك فقال لا أعرفه، وهكذا حتى انتهى إلى المئة. فلما انتهى منها جميعا ردها كلها إلى أسانيدها. قال ابن حجر ليس العجب من أنه فطن لهم، ولكن العجب أنه حفظ الغلط من أول مرة، أنه حافظ. ليس العجب أن يسرد هذه الأسانيد كلها على وجهها، هذه الأحاديث على وجهها، لكنه حفظ مئة خطأ من أول مرة، هذا يقضي له بالحفظ. فبعض الرواة يفعلون هذا إما للإغراب وإما للامتحان، يقول وهو يسمى عندهم بالسرقة، يعني ما كان بقصد الإغراب يسمى بسرقة الحديث. سرقة الحديث نوع من أنواع الوضع، وصاحبه يعتبر كذابا إذا قالب الحديث في متنه أو في إسناده بقصد الإغراب. أما بقصد الامتحان فهذا يختلف، هل يجوز دائما أم لا؟ قال أهل العلم إن كان بقصد أن يختبر حفظ الشيء فجائز، بشرط ألا يتعدى المجلس وأن يبين ذلك. وأما إن كان لإدخال شيء في حديث الشيخ أو هذا فهذا حرام لا يجوز. أيضا هناك أمر آخر وسبب آخر يجعل الرواة يقلبون الأحاديث، وهو الخطأ والسهو الذي لا يخلو منه ماذا؟ بشر. وما حكمه؟ إن كان كثيرا فإنه يؤثر على الراوي ويقدح في حفظه وفي درجته، وإن كان يسيرا فإن هذا لا يؤثر، لأنه ما من أحد إلا وحدث له خطأ وحدث له ماذا؟ وهم وما أشبه ذلك. يقول وقد يكون القلب سهوا أطلقه، يعني قلب الراوي الحديث سهوا لا تعمدا. إذن ما هي الأسباب الحاملة على القلب؟ هذه الأسباب نلخصها: أولا قصد الإغراب ليرغب الناس في حديثه. الأمر الثاني قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث. الأمر الثالث الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد. مسألة أخرى: ما حكم القلب؟ نلخص هذه المسألة: ما حكم القلب؟ إن كان للإغراب فهذا لا يجوز، صاحبه يعتبر كذاب ومن الوضاعين، وإن كان بقصد الامتحان هذا جائز بشرط أن يبين الصحيح قبل انقضاء المجلس، وإن كان خطأ أو سهوا ففاعله معذور، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في حفظه ويقدح ماذا في درجته. أيضا المقلوب ألف فيه العلماء، من ذلك كتاب الخطيب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب، ومن عنوان هذا الكتاب يظهر أن هذا الكتاب في أي نوع من أنواع القلب؟ في السند، لكن الكتاب مفقود. في المقلوب من الأسماء والألقاب. الكتاب الثاني الحافظ بن حجر، اسمه جلاء القلوب في معرفة المقلوب، هو أيضا مفقود. فلهذا المكتبة الإسلامية ينقصها كتب ومؤلفات في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ويحتاج أن يتتبع طالب العلم الأمثلة من الكتب، لو أن طالبا جمع الأمثلة من الكتب من الشروح كتب السنة مثل فتح الباري وغيره وجمعها في مكان واحد لسد هذا الخلل. نعم. ثم ذكر بعد ذلك المدرج.
قال رحمه الله: المدرج، ومدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف كلام راو ما بلا فصل وذا يعرف بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام ووها عرفانه في وسط أو أولها. ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد أو ذا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به أو بعض متن في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة في سند فقالهم مؤترفا. وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله المدرج، وهو نوع أيضا من أنواع التي يضعف بها الحديث. والمدرج في اللغة اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. اصطلاحا ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه بدون فصل. ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلام ليس منه بدون فصل، أو بتحريف مختصر ما فيه زيادة ليست منه. المدرج كما ذكر المؤلف ينقسم إلى قسمين: مدرج في المتن، مدرج في الإسناد. وبدأ بذكر المدرج في المتن، وأن المدرج في المتن إلى كم قسم ينقسم؟ إلى ثلاثة أقسام: في الأول، في الوسط، في الطرف. يقصد بالطرف ماذا؟ الآخر. فمثال المدرج في أول الحديث، حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للعقاء من النار. هذا مدرج. الرواية الأخرى وضحته، حيث قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. مثال الإدراج في الوسط حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي: أول ما بدأ بالرسول الوحي، قالت: كان يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. أين الإدراج؟ هذه الجملة جملة تفسيرية، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من زيادات الزهري عليه رحمة الله، وهذا كثير. المدرج في آخر المتن، وهو الأكثر أن يكون الإدراج في آخر المتن. لماذا؟ لأن الراوي يقول كلاما ثم يستدل له، فيذكر الحديث بدون فصل، يذكره بواو العطف، ولا يميز كلامه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع الإدراج. ومن ذلك حديث ما حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا فيه إدراج. أوجه الإدراج أن هذه الزيادة والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، استحيل أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم أمه توفت. الأمر الآخر، يستحيل أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ماذا؟ مملوكا. فلهذا دل على أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة هامة: كيف يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج، ذكر أمور: أولا أن يأتي في رواية أخرى مفصلة تبين المدرج من غيره، أو أن ينص الراوي نفسه، هذا الأمر الثاني، فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت أنا كذا، مثل ابن مسعود عندما قال: كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكلمة أقولها أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هنا ميز، أليس كذلك؟ نعم. الأمر الثاني أن ينص إمام من أئمة السنة، من أئمة الحديث، على أن هذه الزيادة مدرجة. يزاد على ذلك استحالة أن يكون ماذا؟ هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في المثال السابق. فهذه أمور أربعة يعرف بها الإدراج. ثم ذكر أن المدرج في الوسط وفي الأول صعب أن يتعرف عليه، قال: ووهى عرفانه في وسط، يعني صعب وضعف عرفانه في الوسط. لماذا؟ لأنه في الوسط يكون للتفسير، كما فعل الزهري والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. وهكذا في الأول يدخل كلاما في كلام دون أن يميزه. ثم ذكر أنواع مدرج الإسناد. نعم. ذكر أنواع مدرج الإسناد. النوع الأول أن يكون للراوي متنان بإسنادي مختلفين فيرويه عنه راو بأحد الإسنادين، هذا النوع الأول أشار له بقوله ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد، يعني يكون عند حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات وحديث بني الإسلام على خمس فكل بإسناد، فيروي الراوي الحديث بإسناد واحد بإسناد أحد المتنين، هذا النوع الأول من الإدراج. النوع الثاني أن يكون الراوي عنده الحديث إلا طرفا منه فهو عنده بإسناد آخر، فيأتي راوي فيروي عنه كل ألفاظ الحديث بالإسناد الأول. مثال ذلك ما رواه أبو داود عن زائدة بن قدامة، لاحظوا معي، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخره قصة قال أنه جاء بعد ذلك في زمن فيه برد شديد، يعني وائل بن حجر، قال فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحركوا أيديهم تحت الثياب شدة البرد. هذا الحديث بهذه السياقة فيه إدراج، لأن هذه الجملة وإن كانت من حديث وائل بن حجر لكنها ليست من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، إنما هي من رواية ماذا؟ عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. ماذا فعل الراوي عن عاصم؟ ماذا فعل؟ يعني عاصم له يروي هذا الحديث بإسنادين، أحد الإسنادين في هذه الزيادة القصة، فأتى بهذه الزيادة وجعلها في الإسناد الأول وساقها كلها بسياق واحد دون أن ينبه إلى أن هذه الزيادة من إسناد آخر. كيف عرف ذلك؟ عرف ذلك بأن بعض الرواة عن عاصم بن كليب قد روى الحديث على الوجهين وعلى الإسنادين فتميز ماذا؟ الإدراج. أو بعض، نعم، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يدرج في الحديث بعض متن لحديث آخر بإسناد آخر، وهذا ما أشار إليه بقوله أو بعض متن في سواه يشتبه، يعني أن يكون الراوي له ماذا؟ حديثان بإسنادين مختلفين، فيأتي بعض الرواة فيأخذ جملة من الحديث الثاني يضعها في الحديث الأول بالإسناد الأول. مثال ذلك ما رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغض ولا تحاسد ولا تدابر ولا تنافس. لما تقرأ هذا السياق تعتقد أن جميع ألفاظ هذا الحديث ماذا؟ بهذا الإسناد، لكن لفظة ولا تنافس هي من حديث آخر أدرجها الراوي في هذا الحديث، هي من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. فجملة ولا تنافسوا ليست في حديث أنس ابن مالك، لهذا قال المؤلف أو بعض متن في سواه يشتبه، لأن سياق المتنين ماذا؟ متشابهة، فأدخل بعض ألفاظ المتن الثاني في الحديث الأول. النوع الأخير الذي ذكره المؤلف أن يكون الحديث يرويه جماعة بأسانيد مختلفة، فيأتي راوي فيروي الحديث عن الجميع بإسناد واحد. مثال ذلك ما رواه الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش. يعني شيخ سفيان من؟ ثلاثة، من هم؟ واصل ومنصور والأعمش. عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ تعرفوا الحديث. نعم، قال الإشراك بالله إلى آخره. أين الإدراج هنا؟ الإدراج هنا في رواية واصل. رواية واصل تختلف عن رواية سفيان الثوري، نعم عن رواية منصور والأعمش. فواصل يرويه ماذا؟ عن أبي وائل عن عبد الله، لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، بخلاف ماذا؟ منصور والأعمش. فأتى الراوي فأدخل واصل مع منصور والأعمش، فكأن واصلا يرويه أيضا عن أبي وائل عن عبد بن شرحبيل عن عبد الله ابن مسعود. اتضحت الصورة؟ نعم، لم تتضح، أليس كذلك؟ نعم. الحديث في أصله نعم نعم، جعلها في سياق واحد. نفصل الحديث يرويه ماذا؟ منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الشريح عن عبد الله، عن أبي وائل عن عبد الشريح عن عبد الله، إيش كذلك؟ ويرويه واصل عن أبي وائل عن عبد الله، ها؟ بدون ذكر ماذا؟ عمرو، أليس كذلك؟ فجاء الراوي عن سفيان ماذا؟ فجمع الكل في هذا السياق، فقال عن سفيان عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو شرحبي عن عبد الله بن، فأوهمنا أن واصلا أيضا يتفق مع الأعمش ومنصور، وهذا ما يسمى إدراج. يعني الحديث عند جماعة بأسانيد مختلفة، فروى الكل بأسانيد البعض وترك البعض الآخر. هناك نوع آخر ذكره ابن حجر رحمه الله، وهو أن الراوي يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من عنده فيظنه من سمع هو مثل الحديث لذلك الإسناد. مثاله أن ثابت الموسى أحد زهاد العباد دخل على شريك القاضي فقال شريك حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سكت. أثناء سكوته دخل ماذا؟ ثابت، أو دخل ثابت فسكت أما رآه عليه علامات الزهد والورع وجهه يتلألأ قال من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن هذا المتن هو لذلك الإسناد فصار يحدث به على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم الإدراج؟ ذكره المؤلف فقال وكل ذا محرم وقادح، لا يجوز الإدراج لأن فيه إدخال لكلام الناس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن فيه خلط في الأسانيد، هذا من حيث الإدراج. من حيث الراوي قال قادح، يعني يقدح في ذلك الراوي، ولكن هذا القدح إذا تعمد، إذا تعمد الإدراج في الإسناد أو في المد فهذا نوع من أنواع الوضع وهو قادح في الراوي، لكن إذا لم يتعمد هنا تفصيل هنا تفصيل، فإن كثر منه هذا يقدح في حفظه، وإن كان يسيرا فلا يؤثر. وهذا الحكم أن الإدراج محرم ذكر السيوطي أنه بإجماع أهل العلم من الفقهاء والمحدثين لكن ذكروا أن هناك نوع ماذا يتسامح فيه، وهو ماذا؟ التفسير الذي جاء عن الزهري، ولهذا يعني فعله الزهري وغيره، لهذا قال وعندي التفسير قد يسامح، يعني السيوطي يقول هذا قد يتسامح فيه، وهذا تبعا ماذا لحافظ بن حجر ومن قبله من الحفاظ. أيضا المدرج ألف فيه العلماء، من ذلك الفصل للوصل المدرج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب، طبع أكثر من طبع، كذلك تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر، رتب فيه كتاب الخطيب، تقريب المنهج بترتيب المدرج، رتب كتاب الخطيب ولخصه وزاد عليه قدره مرتين، كذلك المدرج إلى المدرج للسيوطي رتب فيه كتاب الحافظ أيضا وزاد عليه 38 نوعا، هو كتاب مطبوع طبع قديما تحقيق صبح السمرائي ولم يعد طبعه حتى الآن. هذه أهم الكتب المصنفة للمدرج، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.